السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام. أما بعد، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.
نعم.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، احنا ما بدأنا في اليوم، ها؟ يعني كنا في الدرس السابق، ها؟ في ذكر يعني ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، واليوم إن شاء الله نبدأ في الدخول في متن الرسالة أصول الدين من كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. يعني كان الواحد يحب يعني أن يطيل في ذكر الإمام أحمد وسيرة الإمام رحمه الله، لأنه في الحقيقة في هذا الزمان على وجه الخصوص الناس بحاجة إلى التعرف على مثل هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأعلام رحمهم الله من أئمة أهل السنة وأئمة السلف. ولكن يكفي، وإلا كما قال أبو عبيد، لو تذكرون يعني كلمة أبي عبيد مع شيخ من شيوخ الإمام أحمد روى عنه كثيرا في المسند، مع ذلك يقول أبو عبيد: إني لأتدين بذكر الإمام أحمد. فإذا كان هذا أبو عبيد وهو شيخه فكيف بنا نحن؟ لا شك يعني من الدين تعظيم هؤلاء الأئمة ومعرفة منزلتهم وقدرهم، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف حق عالمنا. فالعلماء يا أخوان لهم حق، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، كيف وقد ذكر طائفة عظيمة من الأئمة والعلماء في زمانه سواء من شيوخه أو من تلاميذه، أن الله عز وجل جعل الإمام أحمد محنة واختبارا للناس. فمن أثنى على الإمام أحمد أو من أحب أحمد يعد من أهل السنة، ومن أبغض أحمد أو تكلم فيه بسوء والعياذ بالله يعد من أهل البدع والأهواء. وهذا بحق، لا كما يعني نرى في هذه الأزمنة، أو يعني من يتطاول على مثل هذه المقامات أو يتكلم في يعني هؤلاء الأئمة أو يقارن يعني أهل هذا الزمان أقول بهؤلاء الأئمة الأعلام، وهذا مما لا ينبغي. الشاهد، نبدأ اليوم نستعين الله تبارك وتعالى على يعني مذاكرة هذه الكلمات التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في ذلك الزمان وفي ذلك القرن من القرون الخيرة التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها من خير القرون. العبارة أو النص الذي بين أيدينا وما يعني سمعناه من قارئنا، صلى الله عليه وفقنا وإياكم على حسن فهمه وحسن تدبره ثم حسن العمل به، وهذا هو الأصل يا أخوان. يقول رحمه الله رحمة واسعة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والابتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هكذا بدأ الإمام أحمد رحمه الله هذه الرسالة العظيمة وهذه العقيدة السلفية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا تحت لواء أهلها وأئمتها. بدأ الإمام رحمه الله بقوله أصول السنة عندنا، ولا شك من استحضر ذلك الزمان عند قوله عندنا يعرف مراد الإمام رحمه الله، لأن الفتنة والبدعة قد ارتفعت راياتها وأعلامها في زمن الإمام أحمد كما هو معلوم، وأعني بالبدعة هنا بدعة المعطلة، بدعة المعتزلة في عصر الإمام الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. وكان إمام الدين في ذلك الوقت لا شك أمثال الإمام أحمد رحمه الله ونعيم بن حماد ومحمد بن نوح وطائفة عظيمة جدا من أهل السنة والجماعة. فقوله عندنا أي عند أهل السنة والجماعة، على خلاف ما كان يمتحن الناس فيه وما كان يعذب الناس عليه في ذلك الزمان من أقوال أو من مذاهب المعتزلة ومن وافقهم من أهل الكلام. أصول السنة، ونلحظ هنا يا أخوان أن الإمام أحمد رحمه الله لم يذكر الكتاب ولم يذكر السنة، ولا شك ولا ريب أن أصل الأصول هو التمسك بما جاء في كتاب الله عز وجل، ثم التمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويكون التمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، على فهم وعلى تفسير وعلى تطبيق الصحابة. لذلك نرى أن الإمام أحمد أعرض عن ذكر الكتاب والسنة. لماذا؟ كما ذكرت الزمن زمن الفتنة، ودائما في يعني أيام الفتن لا بد من التميز، ولا بد من بيان ما ترد به الفتن وما يميز به عامة الناس هذه الفتنة. ومعلوم عند طلاب العلم أن ذكر الكتاب والسنة يشترك فيها أهل السنة والجماعة، ويشترك فيها المعتزلة أيضا الذين كانت رايتهم عالية في تلك الأيام. فلو ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أصول السنة عندنا التمسك بما جاء في كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا، لا فرق بين قوله وبين قول المعتزلة في ذلك الزمان. لا شك هذه أصول معتبرة وهي الأصل، ولكن كما ذكرت إذا جاءت الفتنة لا بد من بيانها تفصيلا، أما الكلمات المجملة والأقوال التي يشترك فيها أو يشارك أهل السنة فيها أهل البدع، لا شك ينبغي الابتعاد عنها ومجانبتها، لأنها لا تميز الحق من الباطل ولا السنة من البدعة. لذلك مغزى دقيق جدا ونقطة عزيزة جدا في قول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه لا شك يتميز بها السني من البدعي. أعظم ما يتميز به أهل السنة عن أهل البدع هو القول أنهم في دين الله، وأن الأصل في أصول الدين عندهم أن يكونوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل ما قلت المعتزلة ومن وافق المعتزلة وأهل البدع عامة يشتركون مع أهل السنة مع أهل الحق في أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة أو يرجعون دينهم ويتمسكون في دينهم بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. أما كلمة الصحابة فهي كلمة لا يقبلونها ولا يرتضونها، بل يتميزون ويعدون أنفسهم في منزلة أو على منهج أخير وأفضل أو أعلم أو أحكم مما كان عليه منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذه لا شك مدونة في كتبهم وفي عقائدهم. نسأل الله أن يوفقنا ويهدينا وإياهم. الشاهد يا أخوان في هذا الدين لا شك كما ذكرت الكتاب ثم السنة، لكن لا يكتفى بالكتاب والسنة، بل لا بد من القيد الثالث وهو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأدلة، يعني أدلة هذا الأصل وهذا القيد، أقول أدلة كثيرة جدا، وكما ذكر كثير من مشايخنا رحمهم الله يقولون أن السنة قاضية على القرآن عند ذكر الأصول، يعني يصير الإنسان أنه يقول أصول الدين عندنا أو أصل ديننا وتديننا ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في سنة رسول الله بدون ما يذكر القرآن، فذكر السنة يغني عن ذكر القرآن، وكذلك ذكر الصحابة أو هذا الأصل الثالث يغني عن ذكر القرآن وعن ذكر السنة، إذا كنا على المنهج الحق وإذا كنا على الدين الحق وإذا كنا على الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الصحابة ما كانوا إلا على ما هو مقتضى الكتاب والسنة. أقول الأدلة كثيرة جدا، وهذه الأدلة ينبغي أن ننظر لها، والذي يعنيه هنا أدلة وجوب، لأن هذا يقول أصول السنة عندنا، يعني هذه من أوجب الواجبات ومن آكد الواجبات في أصول الدين وأصول الاعتقاد، أن تتمسك يا عبد الله بما كان عليه الصحابة. هذا يدل أو هذا يستدل به يستدل يعني بالقرآن والسنة على هذا القول بأدلة صريحة صحيحة تدل وتنص على وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإحنا سنذكر هذا، لأن ذكر أو وجوب أو الأدلة التي تدل على وجوب التمسك بالكتاب والسنة لا شك كثيرة جدا ومعلومة عند الجميع، ومثل ما قلت هو قدر مشترك بين أهل السنة وبين من خالفهم من أهل الأهواء والبدع وغيرها. الدليل الأول من الأدلة التي تذكر في هذا الباب، أعني في باب وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نذكر أولا من القرآن قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فذكر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة ثلاثة أصناف من الناس، ثم بين سبحانه وتعالى أنه يرضى عن هذه الأصناف الثلاثة، وأنه يعدهم وعدا حسنا بأن يدخلهم الجنات بعد الرضا عنهم، يدخلهم الجنات التي تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الرضا فسرها العلماء بأنه رضا الله تبارك وتعالى عن عقائدهم وعن عباداتهم وعن معاملاتهم، في كلمة واحدة الرضا من الله تبارك وتعالى عن دينهم، رضي الله دينهم. إذن ثلاثة أصناف فقط هم الذين يرضى الله تبارك وتعالى عن دينهم وتدينهم. من هم؟ طائفة الأولى قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين، طائفة الثانية قال والأنصار، ثم ذكر الثالثة قال والذين اتبعوهم، أي اتبعوا المهاجرين والأنصار. فالمهاجرين المهاجرون لا شك أن الله قد رضي عنهم جميعا، الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عن دينهم، لذلك عبد الله بن عباس يقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض إلا وهو راض عن المهاجرين والأنصار. رضي ماذا؟ رضي دينهم، الدين الذي دانوا به لله عز وجل وطبقوه رضيه الله عز وجل. وإحنا اليوم طبعا لحنا من المهاجرين ولحنا من الأنصار، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ذكر الصنف الثالث والطائفة الثالثة. فمن أراد أن يرضى الله تبارك وتعالى عن دينه وأن يلحق بهذا الركب من المهاجرين والأنصار فما عليه إلا أن يتبعهم بإحسان، مو أي متابعة، لا، لا بد في المتابعة أن تكون بإحسان وإتقان، وهذا معنى قول الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان، أي اتبعوا المهاجرين والأنصار. اتبعوهم في ماذا؟ في دينهم. وطبعا لا شك الدين كما هو معلوم ثلاثة أبواب، العقائد والعبادات ثم المعاملات والأخلاق والسلوك. فمن أراد أن يلحق بهم فواجب عليه، من أراد أن يرضى الله عز وجل عن دينه فواجب عليه، الواجب واحد، ما هو؟ متابعة الصحابة. استدل بها العلماء هذه على وجوب متابعة الصحابة في دينهم والتمسك بما كانوا عليه، العقائد أولا ثم العبادات ثم المعاملات والأخلاق والسلوك، هذا الدليل الأول. والأدلة كثيرة سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعرف أيضا قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين للفقراء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فذكر سبحانه وتعالى حالهم، ثم ختم سبحانه وتعالى بالقول بأن أولئك هم الصادقون، ثم ثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك قال والذين قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، فذكر الأنصار، ذكر المهاجرين أولا بأنهم الصادقون، ثم ذكر الأنصار بأنهم أولئك هم المفلحون، ثم ذكر قال والذين جاءوا من بعدهم. اسمع يا عبد الله وتدبر، ذكر المهاجرين وبين أوصافهم ثم أعطى سبحانه وتعالى وبين المنزلة، بين صفة عظيمة من صفاته، من الصفات التي يحبها الله ويرضاها الله تبارك وتعالى، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر المهاجر الأنصار، ثم ختم أوصافهم بأولئك هم المفلحون، أفلح أولئك الصادقون وهؤلاء المفلحون عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. طبعا لا شك كل منا يحب أن يكتب معه مع الصادقين ومع المفلحين. قال والذين جاءوا من بعدهم، ما لكم إلا طريق واحد، كل من جاء بعدنا أنت من لن تدخل لا في المهاجرين ولا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن لك هذا المسلك والباب مفتوح، الباب مفتوح. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون أن يجب عليهم إن أرادوا أن يلحقوا بهم أن يكونوا من الذين يقولون، وحال قولهم القول ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الشرط الأول يا عبد الله أنك مثل ما تدعو لنفسك تدعو للصحابة، تدعو للمهاجرين والأنصار. ولا شك يعني هذا الأمر ما هو سهل على القلوب وعلى النفوس، كما تدعو لنفسك تدعو للصحابة. فإن كنت وإن حققت هذه واشتغلت بالدعاء لهم على الدوام والاستمرار، لعلك أنت ما أعطاك الله عز وجل وصف، وإنما أعطاك أنك إيش من أهل الدعاء، والدعاء فعل. والعرب تفرق يا أخوان تفريقا عظيما بين حال الفعل وبين حال الوصف. الوصف يعني انتهى، جاوز القنطرة، استحق الصفة. وأما الفاعل مهما التزم الأفعال فإنه إيش يرجى له أن يستحق بهذه الأفعال الوصف. كلام واضح. لذلك يقولون في الأوصاف الصفة لا في اللغة لا يستحقها الموصوف إلا إذا مارس أفعال تلك الصفة ممارسة طبع وسجية، يعني دائما يمارسها حتى أنه لا يجد كلفة ولا مشقة ولا يعني ضجرا بهذه الأفعال، هنا يستحق الوصف. فأنت لابد أن تشتغل بالدعاء دائما وأبدا حتى يكون شغلك الشاغل، وما أن تتذكر الدعاء لنفسك إلا تتذكر الدعاء لمن؟ لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك شوف دائما يذكرون يعني علماءنا ومشايخنا رحمة الله عليهم، يعني في دين الله عز وجل جعل الله تبارك وتعالى في كثير من الأمور الشرعية باب الغايات والوسائل واحد. أنت غايتك تلحق بمن؟ بالصحابة. وسيلتك في هذه الغاية متابعة الصحابة. ما إله إلا الله. الغاية والوسيلة بابها واحد. لذلك دائما اشتغل بهذا الدعاء يا عبد الله ولا تنسى. ربنا اغفر لنا، وكلما دعوت لنفسك تدعو للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ليه؟ لأن إذا قلبك ما لهج بالدعاء أو جاء في قلبك غل معناها لن تتهيأ لمحبة الصحابة، وما تهيأت لمحبة الصحابة لن ترضى نفسك هذه ولا عقلك متابعة الصحابة. وإذا ما تابعت الصحابة فليس ثم إلا الطرق المخالفة لطريق الصحابة. وإذا سلكت طريقا غير طريق الصحابة لن تدرك ما أدركه الصحابة، ما تلحق به أبدا. رضا الله عز وجل مربوط بمتابعة من؟ لذلك الله عز وجل يقول لك تابعهم، وأيضا يعطيك الأسباب التي تهيئ بها نفسك ليش؟ للخضوع للصحابة ومتابعة الصحابة. لأن المتابعة معناها التقليد. إيش معنى المتابعة؟ قلد الصحابة. لذلك شوفوا البربهاري رحمه الله في شرح السنة، يعني لك الصحابة والصحابة والصحابة ومتابعة الصحابة، يعني مثل ما يقول بيذكرها يعني نقدا كاش. قال والواجب تقليد الصحابة، خلاص فكونها. يعني المتابعة اللي أنا أقصدها شنو؟ تقليد، تقلد الصحابة في دينهم. التقليد ما هو سهل، يعني ما ليس سهلا على الإنسان أن يقلد. أنت تقلد من تحب، لكن إذا شوية المحبة هذه لقطت تقدر تقلده؟ ما يمكن، ما يمكن. يعني المحبة هي أساس أنك تتهيأ لإيش؟ لهذا التقليد وهذه المتابعة. لذلك شوف كل النصوص الشرعية كيف جاءت تأمرنا بماذا؟ بمحبة الصحابة، أنه هذه القلوب دائما نملأها حب الصحابة، حب الصحابة. لو جاك واحد قال لك والله الصحابي الكل اسكت، هؤلاء حاول لا تسمع ولا تدخل. لماذا؟ حتى هذا القلب لا يتأثر ولا يدخل فيه شيء مخالف لحب الصحابة. كل هذا لماذا؟ حتى تهيئ نفسك ليش؟ اتباع وتقليد الصحابة. الكلام واضح؟ ومثل ما قلنا إذا ما اتبعت الصحابة ما لك إلا طرق أخرى، والطرق الأخرى كلها بلا استثناء هلاك، ونجزم بهذا، ولا بد من الجزم بهذا. اسمع الدليل، يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الصحابة. ايش يعمل فيه ربنا عز وجل؟ يرضى عنه؟ لا، الرضا واحد. الطريق الذي يرضاه الله عز وجل كم؟ وما هو طريق الصحابة؟ غير طريق الصحابة قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. معنى هذا يا أخوان أن نجزم ونعتقد اعتقادا جازما أنه لا سبيل للنجاة ولا للفوز بمرضات الله، ولا سبيل للإصابة في دين الله، ولا سبيل لنيل وعد الله تبارك وتعالى إلا بطريق الصحابة. وكل الطرق الأخرى إيش نقول؟ ها، قد تؤدي، لا نجزم أنها هلاك. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا كثيرة جدا، أولها حديث الافتراق المشهور عندما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها النار. سبحان الله، أمة محمد 73 فرقة، أمة الإجابة 73 فرقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار. لكن ننتبه يا أخوان، لا يلزم من كلمة في النار التكفير والخروج والمروق عن دين الله عز وجل، لا، هذا من باب الوعيد، يعني مستحق للوعيد. وقد يخرج، لأن الله عز وجل قل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة فسرها العلماء الشافعي وأحمد بأنها الشرك والعياذ بالله. لا شك المسألة ما نزلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. من الواحدة؟ شوف التطابق بين الآيات وبين الأحاديث. من الواحدة؟ شوف حرص الصحابة، سألوا فقط عن الواحدة، ما سألوا عن الفرق الهالكة، شبوا فيهم 73 تروح تدور فيهم؟ لا لا، دور وين؟ ها نعم. فقال عليه الصلاة والسلام الجماعة، وإحنا نعرف طلاب العلم يعرفون أن كلمة الجماعة تدل دلالة أصيلة، دلالة علنية وصفية بأنها من؟ الصحابة لا شك، الصحابة داخلون بإجماع الأمة، لا من لا يعتد بإجماعه اللي يسمو الصحابة لا يعتد بإجماعه، أما بقية الأمة كلهم على أن الجماعة هم الصحابة، وهم الذين يدخلون دخولا أوليا في النجاة، يعني أولى الناس بالنجاة عند الله عز وجل من؟ في أحد من الأمة يدرى يقول لا إحنا أولى بالنجاة من الصحابة؟ ما أظن، ما أظن إلا إن كان في عقله إيش يعني خبث. لا لا، كل الأمة ولله الحمد اللي يعتد بها، أما اللي يطعنون في الصحابة هؤلاء إيش؟ آه لا يعتد بهم ولا يؤثرون في الإجماع، فالأمة كلها مجمعة أن يعني استحقاق النجاة في الدرجة الأولى الصحابة، جيل الصحابة، قرن الصحابة، ما كان عليه الصحابة. ثم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، لو كانت الحديث هذا أنه ذكر فيه الجماعة كان احنا متحير، لكن التطابق ولله الحمد مثل ما ذكر الله عن السابق السابقون الأول ومن المؤذرين، ثم قال والذين اتبعوهم في الحديث، قال الجماعة، جماعة الصحابة أصالة، لكن يدخل غير الصحابة فيهم تبعا مو أصالة، تبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الرواية الأخرى؟ قال من كان ومن تفيد العموم، أبشر يا عبد الله، هذه رحمة من الله عز وجل، الكل يريد النجاة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة ما زلنا فيها الجماعة أصالة. طيب الناس قال لا يدخلون، من كان على مثل المثلية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثلية الصحابة سميها العلماء إيش؟ من شروط الدخول مع الصحابة في النجاة أن تكون مثلها أو أن تحقق مثلية الصحابة، فكلما كنت أمثل أي أقرب تماثلا تشابها تقاربا للصحابة كنت إيش؟ أولى بالدخول معه، وكلما نقص من صفات المثلية ها خسرت من ضمان الوعد الجميل من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فذلك عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها للنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، كل ما خالف طريق النبي وطريق الصحابة يعد من إيش؟ محدثات الأمور. ثم قال وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، لابد من التنبه، فغير طريق الصحابة ضلالة، غير طريق الصحابة هلاك، ولا أظن أن عاقلا يحب إيش يروح يجرب طرق الهلاك وطرق الردى، وطرق الهلاك كثيرة جدا، لكن دائما العاقل يسأل عن طريق النجاة، طريق النجاة واحد، طريق الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك أصول السنة عندنا، وهذا هو الميزان، هذا هو الفرقان بين أهل البدع وبين أهل الأهواء، كل مثل ما قلنا أهل البدع يقولون كتاب يقولون سنة، لكن ما يستطيع يقولوا إيش؟ الصحابة، سبحان الله ما يستطيع أبدا، لا المعتزلي ها ولا تلاميذهم أيضا يستطيعوا أن يقولوا ها أننا نحن على طريق الصحابة، يقول لك لا الأصل عندنا شنو؟ كتاب والسنة. لا شك الكتاب يحتمل وجوه والسنة تحتمل وجوها من التفسير ومن التطبيق. نقدم فهم من؟ طبعا كل اللي يقول الفهم الصواب وين؟ عندنا. نحن نجزم أن الفهم الصائب والدين الصائب إنما هو ما كان عليه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. حديث كثيرة جدا يا أخوان، النجوم أمنة للسماء، حديث صحيح مسلم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم قال وأصحابي أمانة لأمتي، أمان. اليوم الناس كلها تدور صمام، إيش يقولون صمام الأمان؟ صمام الأمان الصحابة يا عبد الله، ما في. طيب اليوم ماتوا الصحابة، ما موجودين الصحابة؟ اتباعهم، منهجهم، طريقتهم، مثليتهم، فمن كان على من هذا الصحابة لا شك أنه فيه في الأمان، واللي يخرج عن طريق الصحابة يعني إيش؟ خرج عن الأمان. أنت وحطك نوله، يعني نكله إلى نفسه ونكله إلى ما اختار وما أراد. الله عز وجل رسم لك طريق، أنت مو عاجبك هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم رسم لك طريق، أنت إيش؟ أنت مو عاجبك هذا الطريق، نوله ما تولى، خلاص بصرك كيفك، ها روح وبعدين شوف حظك. كلام واضح. هذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله بالتنصيص. بعض الناس يقول كيف يعني أحمد نسى القرآن؟ لا لا، أحمد ما نسى القرآن ولا السنة، لكن مثل ما قلنا الكلام دائما كلام علمائنا كلها تكون مثل ردود إيش؟ ردود أفعال. نعم الزمن زمن فتنة، الزمن زمن محنة، ها الزمن زمن فتنة وزمن محنة والعياذ بالله. وليس يعني لذلك الإمام أحمد رحمه الله، احنا رجع الفير بس القصة هذه بس واحدة بس. والله يا أخوان يعني هذا الإمام مهما تكلمنا فيه لن نفيه حقه يا شيخ. جه عنده بعض أقرانه قالوا اتق الله في نفسك، علامة تعذب نفسك، أنت عليك بمذهب التقية. يعني يذكرون أحمد يعرف التقية أن تقول شيئا خلاف ما تعتقد طلبا للنجاة والسلامة. ها يا شيخ التقية تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز التقية لا شك. ها لكن أحمد قال لا، قال نعم التقية جائزة، لكن أين نحن؟ قال والله كلما تذكرتها. وهو يا أخوان يعني مو أنها ما يدري عنها، لا تطري عليه دائما من الشيطان. الشيطان ده أحمد تقية يقوله فك نفسه، مع أن والله كان المعتصم يأتي إليه في الليل يقول افتحوا لي باب السجن، افتحوا لي يجي قاعد عند أحمد. المعتصم يحب أحمد، لكن خلاص حطوا لأنفسهم طريقا وقانونا ما يحبون يخالفوا إيش يعني حرفية القانون. قال بس قلها مرة واحدة لو بيني، يعني بس سمعني إياها، أنا بس ودي أفك القيود هذه وطلعك من السجن. قال أحمد مو قدام الناس، بينه وبين المعتصم في الليل في السجن يقول ليه؟ لأنه خاطب يعني أقرانه وأخوانه طلبة العلم والعلماء، قال والله كلما تذكرتها تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن أقواما قبلنا كانوا ينشرون بالمناشير. يقول كلما تذكرت جتني فكرة إيش؟ أني أقولها وأخرج أتذكر إيش؟ هذا الحديث هكذا يأتي نصب عينيه يا أخوان. رجال صدقوا حقيقة، هذا هو الصدق، هذا هو الصدق. ها مو يدور عن الشيء اللي ايش يريحه، لا لا. فقال كلما يعني تذكرتها سبحان الله. هكذا جاء بإصبع عينيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر في الأمم الذين كانوا قبلنا كيف أن الرجل يؤتى وينشر بالمنشار من مفرق رأسه، بالمنشار يا أخوان، حتى يؤتى إلى إيش؟ إلى يعني عند فخذيه، ثم يسقط يكون نصفه إلى هذه الجهة ونصفه إلى الجهة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يصده ذلك عن دينه، لا إله إلا الله. هذا اللي كانت تمنع أحمد من أن إيش يقول كلمة التقية يا عبد الله. هذا الأمر ما هو سهل، وإلا أحمد بن حنبل رحمه الله لا شك يعني يعرف هذه الأمور. لذلك هذه الكلمة التي قالها والله لا شك أنه أراد بها إيش المفارقة والمفاصلة بين السنة وبين البدعة. يجوز لك تسكت، يجوز لك لا شك، لكن في مواطن يحسن فيها السكوت وفي مواطن يحسن فيها، والمسألة تحتاج مثل ما قلنا عن يحيى بن معين قال تريدوني أن أكون مثل أحمد؟ لا والله لن، ما يمكن لعب عياله أحمد، ما يمكن نصير نحن مثل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. فهذه أخوان قالها ردة فعل لتلك البدعة الشنيعة، لأنهم أرادوا أن يغيروا عقيدة الأمة عما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وعن عقيدة السلف رحمهم الله. لذلك يعني البربهاري رحمه الله أشار إلى مثل هذه الكلمة عندما قال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ثم قال ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، ثم قال ومن السنة لزوم، شوف التدرج، ومن السنة لزوم الجماعة، ثم قال أن مدار والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة. يا شيخ الصحابة، إذا حنا كنا نتكلم هذا الكلام في أحمد فكيف بمن؟ فكيف بالصحابة يا شيخ؟ ها؟ الصحابة الذين فعلوا وفعلوا، الذين شهد الله عز وجل لهم هذه الشهادة. ثم يأتينا أناس يعني من ذلك الزمان، من زمن الإمام أحمد وإلى يومنا هذا، يقول خلاص الصحابة في زمان ونحن إيش؟ ونحن هم يقولون قولا ونحن نقول قولا. هذه الكلمة يعني تؤثر عن كثير يعني من هؤلاء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشاهد التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، التمسك بفهم السلف، التمسك بطريقة الصحابة في تفسير القرآن وفي تفسير السنة وفي تطبيق القرآن وفي تطبيق السنة. لا شك الأقوال كثيرة جدا عن أهل العلم تؤيد يعني هذه الكلمة، من كلمة الأوزاعي عليك بآثار السلف وأن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال. طيب ليش يعني لماذا الأوزاعي يعني جعل الموضوع إما أنك تكون متبع للسلف وإما تكون إيش في آراء الرجال؟ ما في وسط، ما في شيء وسط في النص، ها؟ والله ما في. مثل ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، فإما أن تكون على آثار السلف وإما أن تكون على آراء الرجال. ثم قال إياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك عند الزأط، ولا شك ما في بدعة وما في مبتدع إلا ويزخرف وإيش بدعته. ثم قال فإن الأمر ينجل، وإذا انجل الأمر علمت أنك على الصراط المستقيم يا عبد الله. معناها آراء الرجال إيش لن تكون على الصراط المستقيم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعل القط هكذا قال هذا صراط الله، هذا صراط الله، هذا هو الكتاب والسنة والصحابة وما عداها. شوفوا يا شيخ وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها يا شيخ، في رواية من أجابهم إليها قال فوق سبحان الله. طيب ليش ما في احتمال أنه يروح وبعدين يرجع؟ أنت شوف الحديث قال كلها في النار إلا واحدة، قال من أجابهم من خرج عن الصراط ها قذفوه في النار. من هنا قال العلماء أن صاحب البدعة ها يعني لا ترجى له إيش مو معناها ما تقبل التوبة، التوبة تقبل، لكن لن يوفق، صعب جدا. ليه؟ لأنه يرى أن هذا هو الحق، الشيخ ما خرج إلا لأنه يرى أن هذا هو الحق، وراح يستمر. لا يرى الناس أنهم على باطل إلا من كان عيش داخل الصراط. قال عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن تقرأوا لك، فإن الأمر إذا انجلى علمت أنك على الصراط المستقيم، غير هذا ما تعرف. أما بعد ما تنتهي الفتنة، لا لا يعرفها القاصي والداني، حتى النساء والأطفال يعرفونها يا شيخ. الفتنة ما يعرفها في أولها إلا الجهاد يا شيخ، إلا من كان على الداخل. أما اللي في الخارج غير يشوف، لأنهم ينظرون بعين عوراء، إذا لم تكن عينا عمياء والعياذ بالله، ما ينظر إلا عميان ولا عوراء، غير هذا ما. أما أن يرى الحق يعني أبلج واضحا ويرى الأمر أبيض مثل الصفا، وما يمكن إلا من كان على الصراط المستقيم. يكفيك أنهم ما زالوا ينازعون حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقبلون أنك تقول كل بدعة ضلالة. يا شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، كلهم أن كل بدعة، أي انحراف، أي انحراف عن طريق الصحابة ضلالة، شئت أم أبا، مهما كان يستحسنه الناس يا عبد الله. وإلى اليوم النزاع يقول لك لا يا شيخ اتق الله، البدعة فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، لا إله إلا الله، في ولا ما في، يقولون ولا ما يقول، إلى من زمان وإلى يومنا هذا يا شيخ ينازعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وينازعون الصحابة في مذهبهم وفي منهجهم. ها أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، والله ما في منهم إلا وأشار إلى أن كل بدعة ضلال. علي بن أبي طالب، كلهم يا شيخ وجود هؤلاء يقول لك لا يا شيخ اتق الله، البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويقدم لك الحسنة على أن الأكثر هي الحسنة. كيف بدعة وكيف حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلال. لكن ينظرون إلى ماذا؟ إلى واقع الحال. إذن الناس الذين جاءوا مثل ما قلنا، يعني شوف أنت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة جاءوا لبيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد منهم اشقر قال أما أنا فأصوم الدهر كله، والثاني ايش قال؟ أقوم الليل لا أنام، يبي يصلي. حسن ولا ما حسن؟ 20 منا ما يقدر على هذا الفعل يا شيخ، صيام الدهر وقيام الليل كله، الليل ما في نوم، والثاني يعتزل النساء والشهوات كلها يعتزلها يا شيخ، عبادة لله عز وجل. بدعة حسنة بدعة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ثم قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أبصلي فليس مني. وش معنى فليس مني؟ في الجنة؟ عبد الله بن مسعود، النصوص كثيرة والله لا تعد ولا تحصى يا عبد الله، أمور لما تشوفه أمر طيب أمر جميل، لا لا ما في جميل، ما دام خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة إذن في النار، كلها في النار إلا واحد. أقول كثير جدا الأقوال مثل قول الإمام أحمد عن كثير من الأئمة، هذا الإمام مالك رحمه الله يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، يمكن واحد يقول ولاة الأمر يعني الحكام، لا لا لا، هذا الأصل عندهم في كلمة الجماعة وكلمة ولاة الأمر من؟ الصحابة، الخلفاء الصحابة. يقول سن رسول الله وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها. لا تغير، لا تبدل، لا تلف، لا يمين ولا يسار. ثم قال ولا النظر، يعني ليس لأحد أن ينظر في شيء غيرها. يا شيخ لا إله إلا الله، واحد يقول له خل نشوف طريقة، يعني خل نشوف المدرسة العقلية، خل نشوف المدرسة كذا ونشوف يمكن عندهم شيء عدل. هو يقول لك يا أخي اتق الله، يعني هذا لا ما عندهم شيء بين، ما عندهم حسنات. لا إله إلا الله. طيب هذا اللي بغى يصلي الليل كله مو حسنات، ليش النبي قال إيش؟ فليس مني. وهذا اللي قال يصوم الدهر كله مو حسنات، أول ما يقول لك يا أخي اتق الله، يعني الناس ما عندهم حسنات، يعني هذول إخواننا ما عندهم حسنات؟ كل إخوانهم كلهم ليش إخوانهم عندهم حسنات، حتى الشيطان عنده حسنات، الشيطان عنده حسنات. الخمرة فيها حسنات ولا ما فيها؟ خمرة فيها ولا ما فيها؟ هم سألونك عن الخمر، ها قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. رغم المنافع وش قال الله عز وجل؟ قال فاجتنبوه. شيخ اترك اترك منافعك. هو يجي يقول لك الآن يا أخي، يعني الجماعة الفلانية ما عندهم حسنات، أو الفرقة الفلانية ما عندهم حسنات. لا إله إلا الله، عندهم حسنات. الشيطان يكون عنده حسنات، روح امشي وراه. قال صدقة وهو كذب، صدقة الشيطان عنده حسنات. ها الشيطان يقر بربوبية الله تبارك وتعالى، عنده حسنات ولا ما عنده؟ قر لا شك، ويعرف أنه لا فاعل إلا الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك. لكن مع ذلك شيطان، وإن صدقك وإن ظهرت الحسنات. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج، وأول ما ذكر الخوارج ماذا قال؟ ذكر صلاتهم، صيامهم، عبادتهم، قراءتهم للقرآن، حسنات ولا ما حسنات؟ ومع ذلك إيش قال له؟ قال حيثما وجدتموهم تقتلوهم يا شيخ، بل تمنى أن يكون حيا حتى يقتلهم قتلا إبادة يا شيخ، قتل عهد وإرام. طب وين الحسنات؟ مو كل شيء في الحسنات، ما في شيء ما في الحسنات، ما في شيء إلا وفيه إيش؟ ذلك ابن القيم رحمه الله يقول ليس في الدنيا شر محل وليس في الدنيا خير محل، ما في، كل الأمور اللي هي في الحياة الدنيا ما يمكن تكون خير محض ولا يمكن تكون شر، يختلط فيها الخير والشر، الحسنات والسيئات، الخير المحض في الآخرة في الجنة، والشر المحض، الشر المحض في الآخرة النار. قالوا له حتى إبليس، قال حتى إبليس ما هو شر محض، إبليس هو السبب اللي يخليك تعصي واللي ترجع بعد تتوب إلى الله، وهو سبب الابتلاء والامتحان، وهو سبب تفاوت الناس في الحسنات وفي التوبة، كثير جدا، كلها من وراء رأس من؟ من وراء رأس إبليس. كان حتى إبليس لا يقال أنه شر، ليس في الدنيا شر معه ولا في الدنيا خير، كل شر الدنيا مشوب بشيء من الخير، وكل خير الدنيا مشوب بشيء من الشر. واضح. فالشاهد يقول الإمام مالك رحمه الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. يقول من اهتدى بها فهو المهتد، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن تركها. اسمع عشان تعرف أن ولاة الأمر لا يريد إيش إلا الصحابة. قال ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين فولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا قول الإمام مالك. الصحابة يا عبد الله، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لا بد من معرفة فضلهم، املأ قلبك هذه من اول يعني الاولويات الاولى، حب الصحابة، تعظيمهم في صدرك، حبهم اكثر من نفسك. حاول، هو صعب لكن ايش، حاول حبهم، حب طريقتهم، حب معيشتهم، حب اسماءهم، حب كل شيء، حب سيرتهم، عظمهم، املأ القلب بحبهم، لان بمقدار ما تملأ القلب بحب الصحابة بمقدار والله ما تتهيأ والله عز وجل ييسر لك ايش، متابعة مثلية الصحابة. وأبشر بكل خير، أبشر بكل خير. الإمام أحمد جاء واحد وزعنا رحمة الله عليه، جاء واحد قال لو أن الإنسان تمسك بما كان عليه السلف الصحابة رضي الله تعالى عنه يرجى أن يموت على خير، قال اسكت، بل والله يموت على الخير كله. لا لا، شوف الفهم، والله إذا مات على ما كان عليه الصحابة مو يموت على خير، بل إيش، يموت على على خير. قال اسكت، بل يموت على الخير كله، يعني حاجة إيش، كل خيرات الدنيا والآخرة إذا مات على ما كان عليه من الصحابة. هكذا كانوا يعظمون الصحابة يا أخوة، هكذا كانوا يحبون الصحابة. فاملأ قلبك يا عبد الله، لا تقبل من واحد قزم، وما أكثرهم في هذا الزمان يجي يقارن لك بين الصحابة، يقول يا أخي أسكت. وبعض الناس والعياذ بالله لا، يقارن شيوخه بمن، بالصحابة. أو كل ما صار وصار قالك يا أخي الصحابة أخطأوا، إنا لله، وأنت ما لقيت تمثل وتبرر أخطائك إلا بذكر أخطاء الصحابة. والله قلوب مريضة، تقول لي يا شيخ أخطاء، وش فيها يا أخي، الصحابة أخطأوا، أعوذ بالله. لو نقدر نضربه يا شيخ، لكن ما نقدر، هذا قلب مريض. لا ينبغي أن تذكر أخطاء الصحابة، فكيف تقارن أخطائك بأخطاء، أو تبرر لأخطائك بأن الصحابة إيش، أخطأوا، مرض. كلام واضح، املأ قلبك بحب الصحابة حتى الله عز وجل ييسر لك مثلية الصحابة، ومن ثم الدخول. ويجب أن تجزم أنه لا نجاة ولا إصابة ولا حق ولا جنة ولا مرضاة لله إلا بطريق من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. مما يجب، بل يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما أن الناس بعض الصحابة، بعض الصحابة، شوف خط أحمر بينك، مو يقولون في خطوط حمراء مدري إيش، يقولون في خطوط حمراء، في خط أحمر بين أكبر الناس وبين الصحابة، لكن بعض الصحابة بعد الخط الأحمر، إن اعتقد اعتقادا جازما إن الناس يتفاوتون بحسب مثليتهم للصحابة. اتفضل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحب الصحابة وتعظيم الصحابة والاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.